www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا ابن رسول، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أيطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لهما إن شاء الله. السبب في نزول هاتين الآيتين الكريمتين أن حباب ابن الورد رضوان الله عليه، حباب من سيرة الصحابة، حباب من المعذبين في الله، حباب رجل جليل القدر، يعني هذا يعتبر من الرواد، من الرواد في مسار الدعوة الإسلامية، لأن في بدء الإسلام ذول الجماعة الرواد الأوائل تقدر تعبر عنهم، هم اللي شالوا العبء، حملوا العبء، وهم اللي أرسوا دعائم الإسلام، وهم اللي تعرضوا إلى ضغوط قد يعجز عنها الأعاظم من الناس. صور هذا الرجل خباب، خباب كانوا يشيلون ظهره عن مستوى الأرض، يحطون أحجار من هنا وهنا، يشيلون ظهره عن مستوى الأرض ويوقدون النار تحت ظهره، يقولوا له قل أشهد أن اللات والعزى حق، يقول فرد أحد لم يلد ولم يولد، وإلى أن الله عز وجل أنجاه منهم. خباب بالإضافة إلى كون من الرواد وإلى كون من أعاظم الصحابة، خباب من أعاظم أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمام إلى تأبين لخباب من أروع ما يكون في نهج البلاغة. على العموم خباب ابن الإرد كان يشتغل، كان يشتغل قين، القين إما حداد أو صانع حداد، أو بتعبير آخر العمل اللي يحتاج إلى سندان ومطرقة، حداد أو صائغ يطلق عليه قين في لغة العرب، كان يشتغل قين. زين، سوى فرد مصار إما إلى العاص ابن وائل أو وائل ابن العاص، وإما إلى الوليد، لما اللي أبو خالد بن الوليد. زين، المفسرين يقولون واحد من هذين، وسأذكر لك إن شاء الله خلال البحث. فسوى له مصاغ، المصاغ شنو؟ ما أسا خاتم أو حلية من الحلي صاغها إلى، وجاء يتقاضاه الثمن، قال له أعطيني ثمن ما صنعته لك. قال له أنت ما كنت الشكل سيء الخلق، كنت تلح علي بالطلب، ليش؟ وايد جيت لاحقني، أنت ما كنت سوي عندك السلعة وتنتظرنا مدة طويلة، الآن تلح. قال له أنا الآن على غير دينك، أنا أسلمت، أنا على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وأنت كافر وأريد منك حقي. قال له عجيب، أنت آمنت بمحمد؟ قال بلى. قال والله لا أوفيك حقك حتى تكفر بمحمد. قال له لا والله لا أكفر به حتى تموت وتلقى الموت وحتى تبعث. قال له أنا أبعث يعني من بعد الموت؟ قال له بلى. قال له زين، إذا صرت أبعث بعد الموت انتظرني لما أبعث وأنا أعطيك حقك هناك. من أبعث؟
أنا راح أرجع إلى مال وولد، عندي أموال وأولاد هناك أرجع لهم، ومثل ما تقول أنت من أبعث أنا أعطيك حق دينك هناك أعطيك إياه. وهكذا نزلت الآية الكريمة لهذا السبب. بعد أن عرفنا سبب النزول، عدنا هنا ناحيتين شوية في سبب النزول، خلي نمر بهم وبعدين نعود إلى تفسير الآية الكريمة. الناحية الأولى أن الصحابة طبعا بتوجيه من الإسلام امتهنوا الأعمال اليدوية، حدادة، نجارة، أقسام الصناعة الأخرى، صناعة يدوية نزلوا لها الصحابة وامتهنوها. وهذا قلت لك الرجل من كبار الصحابة كان يشتغل قين حداد. فمما يظهر أن الإسلام غرس في نفوس الصحابة حب العمل لتغطية حاجة البلد في مختلف الأبعاد، لأن البلد الواقع به حاجات، وهالحاجات منها صناعية يحتاج أن الإنسان يتعود عليها، يتعلم عليها مهارة يكتسبها. المهارة منين يكتسبها؟ يكتسبها عن طريق تدريس أو تطبيق. فيظهر الإسلام من إجا بلش ينزل توجيهاته، ينفذها، في وجههم للزراعة وفي وجههم للصناعة، وبدأ يوجه الصحابة وبدأ يبارك العمل اليدوي. لأن العرب بالوقت اللي إجا الإسلام كانوا يحتقرون العمل اليدوي تماما، احتقار كامل. اللي يشتغل شغل يدوي يحتقر، مو موضع احترام عندهم أبدا. ومنين أخذوها هاي؟ أخذوها من الحضارتين اللي كانت تعاصرهم، حضارة الروم وحضارة الفرس. الحضارتين كانوا يحتقرن العمل اليدوي. العمل اليدوي لما ترجع أنت إلى الرومان أو اليونان يحتقروه. الهند أيضا الحضارة الهندية تحتقر العمل اليدوي. زين؟ مجد العمل الفكري. ونظرا لاحتكاك العرب بهؤلاء، طبعا كانوا يروحون يتاجرون بالشرق، يتاجرون بالغرب، يحتكون. والإنسان لما يدخل إلى حضارة يختبس من عدا حتما لما يطلع. حتى تشوف اللي يسافرون يروح لشهرين ثلاثة بالسنة يرجع مختبس كثير من العادات من الأمة اللي راح لها، لأن الطبع شراق. فذولا احتقروا العمل نهائيا، العمل كان عندهم العمل يدوي محتقر. إجا الإسلام شاف هاي بادرة خطرة جدا خطرة. ليش؟ لأن احنا عندنا الواقع اتجاهين. اكو اتجاه يحتقر العمل اليدوي احتقار لا حدود له، كل عمل الى علاقة باليد، فلاحة او صناعة يعني لازم مطرقة او مسحة عيب. شي قابله يقابل عمل بالعكس، يقابل اتجاه بالعكس. الاتجاه الاخر ياهو مثل الاتجاه الماركسي. الاتجاه الماركسي يأكد على العمل اليدوي، مو معناه يحتقر العمل الفكري، لا، لكن يعتبر العمل الفكري مو هو الأساس. يعني صناع الحياة اللي يعملون عمل يدوي، شايف؟ ولذلك الماركسية يعني ما تعتبر المعلم منتج، ما يعتبره منتج، ما عنده إنتاج. مع العلم أن جميع المنتجين في مختلف الحقول هم ولائد المعلم. هو الإنسان شو وقت يتعلم منين؟ يعلم المعلم طبعا. معلم هو حامل الفكر، هو صانع الرجال، صانع الجيل، لكن مع ذلك يعتبره غير منتج. والغريب اللي يحب، اكو اصول ماركسيه لجورج كولتيزر، موجود الكتاب يباع في مختلف المكتبات. اصول الماركسيه لما يجي الى العمل الرائع العمل الفكري، في باب الاجور يبحثوها القضيه، ان العمل الفكري شقد نعطي اجر والعمل اليدوي شقد نعطي اجر. واضح المسألة ولا؟ يعني مثلا واحد قاعد بالمختبر يجري معادلات كيميائية فكريا، زين؟ جيد، يضع معادلات ويكتب. واحد مثلا عنده معادلات فلكية قاعد بالمختبر، وواحد بيجي مسحاء بالحقل، هذا قد نطي أجور وهذا قد نطي أجور. يقول العمل الفكري يعادل ثلاث مرات بالعمل اليدوي. يعني ساعة من إنشتاين أو من نيوتن مثلا نطيها أجور ثلاث ساعات مع الحمال، ها؟ عمال يشتغل ساعات ياخذ نطيها نشيلها نطيها عوض ساعة من ساعات إنشتاين.
حتى عجيب يعني والله غريب استغرب تماما. هذا الساعة مال إنشتاين يقلب الدنيا بيها يغير العالم بيها.
ساعة إنشتاين نعم يغير الدنيا، بينما هذا الرجل اللي يشتغل بكشفة يغير هذا مكسل في العالم.
لكن هالتأكيد طبعا مو الناس مو تشبوا لها يعني هم ناس عباقرة المركزين مو الناس ما يفهمون. لا لا يعني لما تدرس انت اراء ذولا دهاقينتهم اراء ناس عندهم عمق وعندهم تفكير مو ناس عاديين. لكن الحكاية بها ايديولوجي مثل ما يقولون، الحكاية بها ايديولوجي. يعني ايش معنى كسب الطبقة العاملة؟ كيف يلزون يكسبون الطبقة العاملة يتملقوها يتملقون غرور الطبقة العاملة، بس هذا على حساب العلم. هذا كسب كسب ود الطبقة على حساب العلم، يعني مغالطة للعلم للواقع. أرجوك شنو معنى ساعة من عمل المفكر العظيم تحطها مقابل ثلاث ساعات عمل يدوي؟ هذا تطرف جدا، تطرف بالتأكيد على العمل اليدوي. هذول يأكدون على العمل اليدوي في قابلهم تقابلهم مدرسة أخرى تأكد على العمل الفكري وتعتبر العمل اليدوي عيب عار. أما هذا من طبقة عادية، يعني حتى يقولون أصل خلقة. أكو ناس يقولون مخلوقين لهذا، ناس مخلوقين للفكر وناس مخلوقين للمسقاة والشكل. هذه حضارة اليونان حضارة الرومان هكذا، أنه أكو بعض ناس مخلوقين من حديد. هذول المخلوقين من حديد لها الغرض لها الأشغال، واحد مهيئ لها واحد لا مهيئ للفكر للعمل الشريف. طبعا اثنين هن هذني بهم تطرف واثنين هن مو صحيحات. والصحيح شنو؟ ان العمل الفكري الى قيمته في بابة، والعمل اليدوي الى قيمته في بابة. وقد تلقى عمل فكري يمجد بشكل يعني بقدر ما يستحق، وعمل يدوي مثلا يمجد بقدر ما يستحق. وكل واحد الى وزنه يعني الى حجمه الصحيح. يعني الاسلام ما يزاود ما يتملق ود طبقة معينة ابدا. فاذا نفهم احنا نفهم ان الاسلام مجد العمل اليدوي. يعني ذول اللي كانوا يحتقرون اللي يشتغل بيده قالوا انتم غلطانين، بالعكس هذا اللي يشتغل بيده صانع الحياة. نعم هذا اللي يصير عليه الليل يشعر ان ماكل من كده مو كل على الناس سايب من هالسايبين، لا جاهد يأكل من عرقه يأكل من كد يده. زين هذا اللون الساكد ايده عند عمل فكري، عند عمل اجتماعي، عند عمل اخلاقي، عند عمل يدوي، المهم من تعبه. هذا يمجد الاسلام ويكرمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله من بات في قتالا من طلب الحلال بات مغفورا له. هذا اللي يصير عليه الليل وكتفه يوجع من طلب الحلال، او راسه يوجع من قد ما شغل بالفكر وبالتفكر وبالعلم. زين على العموم يعني عند عمل الكعبة يتعب جزء من اجزاء جسمه، يبات وهو كال تعبان يقول هذا يبيت مغفورا له. شنو يقول الشاعر؟ أعاذلتي ما أحسن الليل مركبا وأحسن منه في المهمات راكب، ذريني وأهوال الزمان أقاسها فأهواله العظمى تليها رغائبه. خليني يقولها أقاش التعب ورا التعب في الراحة، أتعب حتى أحصل على الراحة، أتعب أجهد حتى أخذ ناتج جهدي، ذريني وأهوال الزمان أقاسها فأهواله العظمى تليها رغائبه. الحقيقة أن العمل ما مجد الإسلام شيئا بقدره. وألفت نظرك كل ثروة تجي عن طريق غير عمل لا يعترف بها الإسلام أبدا، ما يعتبر بها ثروة صحيحة بالمرة. كل الثروات اللي تعتبر مشروعة عند الإسلام اللي تجي عن طريق عمل حتى الميراث، ميراث أبوه يشتغل به، نعم، صار حلال عنده وانطاني اياه، ولذلك إذا أبوي ورثني فيه أعرف أن حرام ما يجوز أخذه، لازم أرجعه. نبيت؟ إن إذا عرفت أن هذا اللي انتقل لي عن طريق أبوي عند علم بأن ما أخذ من حرام يجب عليه إرجاعه، لكن إذا لا ما أخذ من تعبة إذا جاي من عمل. شوف أنت الآن مصادر الثروة، مصادر الثروة بالحضارة الإسلامية كلها مال عمل، كل مصادر الثروة عمل، زراعة، صناعة، العمل للآخرين بأجر، أي لون من ألوان مصادر الثروة هي كلها سبعة يعدوها الفقهاء، كلها تؤول علما إلى العمل. هذه نقطة، هذه أول نقطة. الإسلام يعني نتنبه إلى أن الإسلام تبناها، نأخذها منين؟ من سبب النزول. نقطة ثانية شوية ألفت نظرك لتفكيرها، القرطبي في التفسير هو ويا جماعة من المفسرين لما يمر بهاي الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا، هي أي نازلة إما بالوليد أبو خالد أو نازلة بالعاص بن وائل، زين؟ هو يحاول يزحزحها عن الوليد وغيره أيضا يحاول، ليش؟ طبعا مجاملة للقائد الإسلامي خالد، يقول لك على أبوه نجاملة إحنا يعني لا يكون، ويا ريت المجاملة تجي للقائد الإسلامي علي بن أبي طالب، يجاملوه على يجاملون أبوه على حسابه اللي راح الإسلام احتضنه، مع أن أبا طالب من سادات المؤمنين بنص الأحاديث الشريفة وبنص الروايات، لكن على أسوأ الفروض، على أسوأ الفروض ها يجامل على حساب ابنه، يجامل على حسابه، ينرجوك من احتضن الإسلام. أأكد لك لولا أبي طالب ما قدر النبي يقوم بدعوته، لأن قريش كانت متكالبة على القضاء عليه، إلا الله عز وجل يعني يسوي له معجزة، لكن أجر النواميس على وضعها الطبيعي، الله تبارك وتعالى أجر الأشياء على نواميسها على الوضع الطبيعي، فخلى أبو طالب يحتضن الإسلام، واحتضن للإسلام إلى أن نهض الإسلام، زين؟ لكن هو المسألة الرجال في واقع الأمر يعني على كل حال. السنة بالعمرة قد واحد حرجين خلصنا من الطواف بالكعبة الشريفة، جاني فرج واحد قال لي شيخنا بروح أجداده بالتاريخي، قال لي لو واحد من الصحابة غير علي بن أبي طالب مولود بالكعبة ما صار هذا جزء من الحج لو غير مولود؟ ليش الرجال هذا الشعر قال حط لي فد علامة ان هنا ولد علي بن أبي طالب، والشكل هنا اخر هذا في قلب الكعبة ولد، بس ولا الى ذكر ولا تلقى رائحة، ليش الشكل؟ على كل حال انت قد تشيء الظن، ما ادري قد يكون مو موجودة او قد يكون موجودة، بس على العموم هذا الرجل محسود، ومو بس اقتصر الامر عليه، لا مو بس عليه، صعد لي فوق الابو نزل لاولاده، مو الشكل يعني الواقع هو عورتهم، ترك لهم يعني تركة ثقيلة، وحتما تركة ثقيلة، ليش؟ منين اجت تركة ثقيلة؟ اجت لان الاسلام حط على عاتقه تركة ثقيلة، ارجوك خلاه دم كل بيوت العرب حتى كلهم يكرهوه، يقول قاتل ابوي وقاتل عمي وقاتل خالي، ما انظر له براحة ابدا، ما انظر له براحة. على العموم منا ارجع للموضوع، اذا المجاملة تلقاها واضحة في زحزحة الآية عن الوليد. نرجع من بعد هالمقدمة الى تفسير الآية. لا، الآية تقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، كفر بآياتنا يعني شو اقصد بالآيات؟ الآيات يعني الدلائل الدالة على البعث، دالة على ان الانسان يبعث بعد الموت، هذا كفر بها. شلون يعني كفر بها؟ يعني كأن القرآن الكريم يفترض ان كل عاقل عنده الامر واضح. مثل ايش؟ يعني انت الان جيت لاحظ هاي قاع ميتة تمشي عليها جامدة، تهد عليها ماي، تذب عليها بذرة، بعد ايام تجي تلقى الارض خضراء، البذر ينمو ينمو ينمو
الارض تجهو، تلقى الحياة، تشوف الحياة تدب، تجيب البيضة الجامدة تخليها تحت الدجاجة ايام او تخليها بالهاج، تلقى بعد ايام الحياة بدأت تمور بها، طلع الفرق كامل حي يتحرك يذهب يسعى. طيب هاي مو قدام عينك، هذا مو كان تراب ومن التراب صار هذا النبات الحي، وهذا مو كان من جماد من بيضة، هاي الكائنات الحية امام عينك تتوالد. اخر هو هذا الحويمن اللي انت تتكون من عنده قطعا اجى من الاكل، اكلت وصارت منه المادة المنوية، وبعدين طلع منها الحيوان وصار العلوق. ها اذا انت قدام عينك جاي تشوف يومية امام عينك، جاي تشوف ان الحياة تجي من جماد، تجي من غير، يعني افرض حواء حي بالقوة، يعني مو بالفعل ها، لكن بالفعل وميت ومع ذلك اجت من عند الحياة، هذا مو كافي. هاي ناحية. الناحية الثانية الحكماء يقولون الانسان يومية بجسمه، بجسمه يومية اكو حي حياة وموت. نبه لي شوية للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. التفت الآية، لبس من خلق جديد، يومية يخلع ويلبس. ايش يخلع؟ الخلايا الميتة تروح وتنولد خلايا حية بالملايين. يومية الجسم يومية يستهلك خلايا حية ويجيب خلايا بدالها بعد ان تموت. اذا عندك موت وحياة في داخل جسمك يومية الاف المرات، زين، وامام عينك. هاي مو ادلة كافية انت تسأل شلون التراب يصير؟ يمصار قدام عينك، شلون يطلع واحد من التراب؟ وجاي يطلع قدامك من التراب، يطلع جامد يصير نبات ويصير حيوان، هذا مو دليل؟ ليش تكفر بهذا الدليل؟ يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا، أي الآيات، إيش قال؟ وقال لو تين مالا وولدا. ليش ذكر هذا المعنى؟ لأن هن ذني زينة الحياة الدنيا، والشكل والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، الأولاد زين والأموال هي زينة الحياة. الإنسان الواقع إذا ذني ما عنده بالدنيا يعني فاقد الشطر الأكبر من الدنيا، هي زينة الحياة الأموال والأولاد. وطبعا هاي الزينة مرة تكون زينة هم زينة وهم بها أجر، ومرة لا والله زينة ويصرفها الإنسان لغير وجه الله. تلقى واحد عنده الزينة عند الأموال يحطها في غير مكانها، وعند الأولاد يوجههم في غير طريقهم زينهم. أما إذا أحسن الاستفادة منهم، الواقع هن زينة الحياة الدنيا. هسه قد يقول قائل كليش يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ويقول في آيات أخرى ما يشعر أو ما يعطي انطباع بأن الولد عدو، أو إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ليش؟ شو الدعية هذا؟ لا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني اختبار. أنت فتنة للفتنة، والفتنة مو بالمعنى اللي تعرفه، لا، الفتنة اختبار. تقول الصايغ يفتن الذهب يعني يختبره يجربه، قطع المحك يشوفه مخشوش لو لا، هذا معنى فتنة. فأموالكم وأولادكم يقول اختبار، تختبرون بها، الله عز وجل يختبركم، يطيك الولد يختبرك، الولد توجه للطاعة أو توجه للمعصية؟ طبعا شلون توجه؟ أرجوك هذا إذا يشوف أبوه الليل كله شكران ويما الشتمة، هاي مو قدوة؟ هذا مو يتربى على أبوه، مو على أخلاق أبوه؟ إذا يشوف جو الأسرة، يشوف جو الأسرة جو ملوث، إيش راح يطلع هذا؟ إلا الله إلا العناية تغوص عليه وتطلعه، أأكد لك أحيانا العناية تغوص عليه وتطلعه، وإلا إذا عناية ماكو هذا قطعا البيئة تأثر عليه، أمه وأبوه يشوف الأجواء الملوثة يطلع عليهم بلا كلام. فأرجوك هذا مو فتنة، مو اختبار، الأموال أيضا فتنة. الله عز وجل يعطي الإنسان أموال، الأموال وين راح يصرفها؟ وين يضعها؟ يضع الأموال في موضعها يكون ناجح بالاختبار، يضعها في غير موضعها طبعا راح يسقط بالاختبار. فالآية تثنى يعني اختبار. ولما يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، صحيح صحيح بعض الأزواج تصير عدو لزوجها، لكن مو كلها على نحو الجزئية. طبعا الدنيا ما يمكن كل الأمور تنتظم بها، مجتمع كله تطلع به الأزواج صالحات، لا لا أبدا. احنا نعرف حتى أزواج الأنبياء، أزواج بعض الأنبياء نعم القرآن الكريم تناولهم وقيمهم وكان يتحاسبان ويتباغضان ويزعجن رسول الله ويزعجن الأنبياء الآخر. امرأة نوح، امرأة لوط، جملة من نساء الأنبياء، جملة من نساء من أولاد الأئمة أيضا، أقعدنا من أولاد الأنبياء من أولاد الأئمة، من أولاد الأنبياء. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أذكر مالك بن أنس، الإمام مالك بن أنس كان عنده بنت وعنده ولد. يقولون المؤرخين إذا راد يجمع الطلاب يباحثهم، إذا غلط بالمسألة بالموطأ، عند كتابة هذا الموطأ يحط الموطأ ويباحث طلابه، إذا غلط بمسألة بنت ورا الباب تلقى العصا، يعرف غلطت زين عيد المسألة، يتنبه إلى موقع الغلط. وعند ابن شلون ابن لا يخليه ويا ما يبعد ويا الطلاب يدرسهم، عنده طيور يقعد بالسطح يطير طيور ويدبس عليه يرعبه زين. هو يقول الادب ادب الله، شوفوا ذول اثنين هم من بطن وحده ومن ابو وحده، هاي شلون وهذا شلون، بخوية يعني. الولد هي انت عليك ان تقضي المقدمات، يعني عليك ان تكمل المقدمات، تهذبه تحرص على هدايته على توفيقه، اما تطلع زين مو بيدك هذا، هذا بيد الله عز وجل. بس انت لا تتساهل بالمقدمات، عليك المقدمات، عليك ان تكون عملي امامه، ان تكون قدوة حسنة الى، وان ترشد الى الخير، وان تذب لك كلمة وياها تطيفة نص ساعة من وقتك. يا اخي والله عندنا هذا ما عندهم هذا الحكي كله ابدا، يبعد من الصبح لدفع باتة وطرات كأن الدنيا ما فيها غير عمل، ويجي بالليل وما يعرف هذا وين راح وين ولا شنو شغله ويا من قعد ابدا. يقعد في اليوم مثلا يحط ابنه يمه، تعال ابني عندك مشكله شنو شفت انت اليوم ويا من مشيت، يحط يا سيدي انت يعني ما اعرف اللي يربي له خروف هم يراعي، مو يربي له ولد اساسا ولد هاده غير تفكر زين غير وين يروح هذا، يعني الله عز وجل باكر يشئ لك عنك بس تطلع على الوجود وهي لا مو تطلع وهي لا، انت مسؤول غدا امام الله عز وجل عن تربيته عن رعايته. بعدين هذا اذا اشعرت بالاهتمام اعطيت ثقة بنفسه، اذا اشعرت بالاهتمام واستطعت ان توجهه فالساعة من وقتك الى ابنائك قبل ان ينام اتغذيه بكلمة خير، من يقعد الصبح توجهه بكلمة ارشاد بكلمة وعظ بتوجيه. يستوي يعني شلون يعني المفروض كيف، المفروض ان الحياة بها اعباء، الحياة مو خالية من الاعباء، الحياة تكاليف، ماكو واحد انت مخلص سر، انت مكلف برعاية ابنائك. فانت اذا فرطت بطبيعة الحال اذا فرطت ابنك فرط يطلع مخشبي. انا اذكر احد الصلحاء، احد الصلحاء اجى يمشي بالقاهرة لقى العباس ابن احمد ابن طولون ايام حكم احمد ابن طولون شايل بي دعود، وهذا باعتباره ابن فاطم البلد، ويضرب يضرب بالعود. اجى لي هذا اخذ العود من يده كسره، قال ضرب بالعرض حطمه، قال تعرفني من انا؟ قال بلا اعرفك اعرفك. اجى على اشتكى الى ابوه ودى وراح ضرب، قال له تعرف من هذا؟ قال بلا اعرفه. قال له حين اخذت العود منه تعرف ان ابني؟ قال بلا اعرف. قال له اما اكرمته لاجلي؟ قال له اهين الله باكرامه لاجلك. هذا الان يتعدى على الحياة، يتعدى على مصلحة عامة للمجتمع. ابنك لان ابنك انت ذاب بمشربته يسيء للناس يفسد اخلاق الناس،
أتريد مني أن أكرمه أكرمك بهوانك؟
أطرق أحمد بن طولون
قال اعمل ما شئت، اطلع وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وانا من ورائك، وسامحني انا غلطان،
انا غلطان سامحني،
انا كنت هذا هادا نبهتني الان يجب ان اتوجه له. طبيعة الحال الرجوع عن الخطأ فضيلة، الاعتراف بالخطأ فضيلة، فالواقع الله عز وجل يريد من عندنا الرعاية كنا نرعاها، لان المال والبنون زينة الحياة الدنيا. تصور الزينة يعني الحياة كلها كدر، اللي يلطف من اكدارها شنو؟ اللي يلطف من اكدار الحياة المال والبنون، المال والبنون هي التي تلطف من اكدار الحياة. وقال لو تين مالا وولدا، اطلع الغيب، الآية تحط همزة الاستفهام في صدرها، تقول هذا اللي يقول أنا أوتى مال وولد هذا شنو اطلع على الغيب؟ يعني هاي لهجة الواثق هاي اللي عنده اللي خولته يحكي هالكلام، شنو هو مطلع على الغيب؟ يقول لا يهجع يسخر. يفهمون طبعا المفسرين من هذا المقطع، يفهمون أن علم الغيب مختص بالله، ماكو واحد ما يقول علم الغيب مختص بالله، والله عز وجل هو الذي يطلع بعض العباد على المغيبات، لان الانسان محدود ما يقدر يطلع على الغيب. الغيب شنو هو؟ الغيب اللي يغيب عن الحواس، يعني انت عينك الان تقدر تشوف الى كيلومترين، اذنك تقدر تسمع مثلا الى 5 كيلومترات، زين اكثر من هذا ما تقدر، التليم بينك وبينك 20 كيلومتر ما تدري بيه، ما تسير ما تدري، ما تسمعه ولا تشوفه ولا تدري به، اللي امس راح واللي بكره يجي هم ما تدري به، هذا كله غاب، كله غاب. الغاب لا يعرفه الا الله، لان احنا وانا وانت محدودين، لكن الله عز وجل السماوات الافلاك الكون كله تحت سمعه وبصره، الكون كله امام الله مكشوف، ماكو شيء غايب على الله. فالله تبارك وتعالى هو المطلع على الغيب، لما كان المطلع على الغيب هو يطلع بعض عباده على المغيبات، والا ما نقدر نقول اكو واحد يعرف الغيب لنفسه. مو احنا يتهمونا، يعني وحده من الاشياء وان كان اللي يتهمونا بهم ما له حدث، وايد خير من الله، لكن وحده منهم يقولون ذولا يقولون ائمتهم يعلمون الغيب. ارجوك يعني انت لما تقول ان بعض الناس محدثين، تقول ان فيكم محدثين وان يكن فلان فهو منهم، انت تعدد فلان محدث فلان محدث، ليش يعني آل محمد ما بهم محدث؟ انشفر يعني ما ليش الاخرين ما يخالف، وآل محمد اذا اخبروا بشيء من المغيبات زين معنى ذلك انه هذا كفر هذا غلو؟ يعني تقول عمر بن عبد العزيز يعرف الغيب، يطلع الخبر بيه منه الخبر يمشي بصفه، ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول عمر بن عبد العزيز يمشي بالخبر لما يطلعه. طيب وتقول فلان من الصحابه يطلع على الغيب، الخبر اذا على محمد شو المانع ان يكون يطلع على الغيب؟ اذا كان هذا محدث هذا محدث، اذا كان اولياء الله قابلين لان يكونوا المحدثين حدث ملك خبر بالمغيبات، هؤلاء هم يخبرهم ملك بالمغيبات، شو المانع؟ ليش يعني؟ يعني هاي القصة غريبة يعني عجيب. أذكر الدكتور أحمد أمين، الدكتور أحمد أمين يترجم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، يقول عظمة عمر بن الخطاب مو لأن نظم يعني الدواوين وقنن القوانين، لا، لكن عظمته أن تربى بأمة غير متدينة، زين غير متمدنة، أمة أولا كانت كافرة جاهلية وغير متمدنين، وهو هو يعتبر رائد أسس في علم السياسة، أسس في علم الاجتماع، مدن المدن، دون الدواوين، إلى الآن يقول علماء الاجتماع والسياسة يأخذون من آرائه كل زين. زين فمعنى هذا شنو؟ معنى ما أخذ من المحيط، لأنه يعني ما نشأ بأمة مثقفة، نشأ بأمة جاهلة، إذا هنا يجي يعني عبقرية ذاتية، ها؟ لما كان اذا بعض الناس عنده عبقرية ذاتية، زين ليش لما نقول نهج البلاغة العليا بن ابي طالب وما يصير
هذا؟ منين جاء؟ منين اخذ المحيط اللي كان بيجاء؟ منين جاب المعلومات؟
الشناق جاب معلومات الرجال عنده عبقرية ذاتية. هنا هذا عنده عبقرية ذاتية ونفس الشيء، ليش هذا يصير وهذا ما يصير؟ وهاي القصة ان الانسان لما يكون غير موضوعي يقوم يلخبط مع الاسف. انا ما انت تيجي تقول لي ان الصحابة موهوب، معليش موهوب موهوب، هذا صحابي وذاك صحابي، وهذا خليفة وذاك خليفة، وهذا موهوب وذاك موهوب، لان حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد. فالغرض اعود للموضوع، اذا في واقع الامر ان الله عز وجل قد يهب بعض الناس، يطلع بعض الناس على الغيب. ولهذا احنا نلقى اكو اخبار بالمغيبات. امام الصادق سلام الله عليه واحد من اصحابه يقول ردت ان اختبر الامام، ارد اشوف الامام، يقولوا لي ان الامام يخبر احيانا بالمغيبات. يقول طرقت الباب، طلعت لي جاية تفتح لي الباب، وضعت يدي على صدرها ارد اختبرها. يقول سمعت الصوت من الداخل، اذا كانت الجدران تحجبنا عنكم فما الفرق ما بيننا وبينكم؟ يعني طبعا ما نقدر نقول احنا ان الامام عند فت نظر يخترق الجدار، لا اعلمه الله، حدث واعلم مثل ما شاعر المحدثين الموجودين في تاريخ الاسلام، ما نطلع امتنا احنا اكثر من هذا، ما نغالبهم، لكنه الواقع ان بعض الناس عنده حساسية من اهل البيت. فالآية تستنكر على هذا، تقول له اطلع الغيب، يعني ان علم الغيب مختص بالله عز وجل. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ اجبت في شوية بالله هالمقطع، هذا المقطع لي ثلاث آراء خلي نمر بها نشوفها. شنو هو العهد اللي اتخذ الإنسان عند الله؟ قسم من المفسرين يقولون أن اتخذ عند الله عهدا، يعني اتخذ عهد العمل الصالح. شلون يعني العمل الصالح؟ كأنه الله عز وجل، الله تبارك وتعالى في بعض الأعمال انطى بها عهد، مثل ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إني لا أضيع عمل عامل منكم. زين، هذا شو نسميه تعهد، هذا التزام، تمام؟ يعني لما الله تبارك وتعالى يقول أنا ما أضيع عمل عامل، لما ما أضيع لي عمل عامل معنى هذا شنو؟ يعني ألتزم بجزائه. فإذا أكو شيء إلزام هنا. الإنسان إذا عمل عملا صالحا ما يحتاج إلا الله عز وجل يقول له أنا أجازيك عليه، لا، هو يعرف أن الله رح يجازيه عليه تلقائيا، ما يحتاج أبدا، يعرف أن العمل الصالح ما يضيع. ولذلك أكو عندنا بعض الأمثلة العامية الواقع مشتقة من الروايات، ما تقول له سوي زين وجبه بالشط وعند الله ما يضيع. وفعلا فعلا أنت إذا عملت العمل الصالح خلاص توقع أن الله تبارك وتعالى يكافئك عليه. ولذلك كلما يكون العمل الصالح يعمله الإنسان ابتغاء وجه الله، يكون ما يريد شيء، ما يريد إلا ابتغاء وجه الله. سأذكر لك حادثة، لما احتلوا المدائن واحد من الجنود لقال تحفة من التحف، المنادي المسلمين نادى افراد الجيش، قال لهم اللي من عندكم عنده شيء من الغنائم خلي يجيبها حتى نجمعها ونقسمها ما بين المقاتلين. هذا واحد من الجنود لقال تمثال من الذهب، عيناه ياقوتتان رائعتان، بياقوتين رائعات، جاب الاستمثال ووضع وين؟ وضع بين يدي القائد. تفتل القائد قال له بارك الله في امانتك، لان هذا تبوشعك تاخذه، لانه وعي ثمين جدا، ثمين غالي هالاحجار الكريمه اللي لي، بس انت عندك، وكان بوشعك تاخذه بس عندك امانه، اخبرني من انت؟ قال له انا ما جئت به اليك لاخبرك من انا، انا ما جبت الى دي، جبت الى الله عز وجل، جبت لي امانتي. قال لجين اذا نعرضها حتى يباع، لان هذا ما يمكن، هذا لازم يباع ويجزأ ثمنه. زين هذا الرجل عند ذوق يعني ما كسرت، لان مع الاسف عندنا في تاريخنا حكايات وهي قد لطيفة. فلا اضرب لك مثل، في ايام الوليد ابن عبد الملك، في ايام الوليد ابن عبد الملك من الوالي على مصر اسامة ابن زيد، على سمي اسامة ابن زيد الصحابي المعروف. اسامة ابن زيد كان والي لقبة، الان ما يحضرني يعني الواقع عجب عن ديني لقبة. اسامة ابن زيد هذا كان والي عيماً على مصر. على أسامة كتب علماً إلى الوليد ابن عبد الملك، كتب له عدنة تمثال يسموه شراحبيل بالإسكندرية. قال له قدم هذا التمثال بقدر الرجل، كبر قامة الرجل، تمثال من الصفر ماذا أصبعه إلى جهة القسطنطينية الأسطنبولي، تجتمع الحيتان حوله، هذا تجتمع الأسماك كلها حوله، زين تجتمع وتصطاد تصاد. قال له احنا هالايام عندنا أزمة من النقود، يعني ما عندنا مادة معدنية نصنع منها النقد، صفر ما عندنا، والريد هذا التمثال العظيم نكسره نسويه صفر ونسوي النقود من عنده حتى نوزع النقود. كتب له الوليد ايه انا راح اودي لك امناء، لا تستعجل لما اودي لك امناء. راح مولانا ودال الامناء، اجوا نزلوا له التمثال، لقوا عيناه ياقوتتان كبيرتان، لحقوا الفوش بي وكسروه وسووا افلاس. ارجوك هاي التحفه الفنيه الرائعه، ها هذا غريب يعني اللي يحب خلي يشوف في ماده حوت، حياه الحيوان الجميله بماده حوت، الحادثة ينقلها إلى تفصيلا ويقول لك اسم العامل وأيام الوليد. أرجوك هاي التحفة الرائعة، هاي التحفة الكبيرة تحطم هكذا رأسا، تعرف شنو نسوي أبلاء سفير؟ غريب يعني غريب. وغريب مثلها أنقل لك حادثة أخرى، هم في مصر سبحان الله، مدينة عام صنع، أكو رحلة ابن جبير، الحل اللي عنده رحلة ابن جبر خلي يشوفها. مدينة عام صنع من مدن الصعيد في مصر، كان بيها سور رائع، بيها سور تحت يعتبر من التحف، سور قديم تاريخي مبني من ايام الفراعنة، وبيه نوع من الجدران السميكة. ايام صلاح الدين الايوب احتاجوا الى طابوق بالقاهرة، ودوا ليه شغلوا المعامل بيه وجابوا طابوق بنوا بيه بعض بيوتهم. ارجوك لو احنا نسويها يا ابويا تصلنا وحشيه احنا. فالواقع المساله النوع هاي التحف الرائعه، هاي التحف مو الشكل يعني تقابل مع الاسف، يعني في التاريخ لازم هالقضايا يهتم بها يعنى بها. ارجع للحديث، اذا هذا التمثال اللي جابوه عيناه ياقوتتان جاب هذا الرجل، قال له انا انما جبت الك هذا، مو الك، لا لا انا ما ابين لك اسمي، لو هذا ابين لك اسمي لا شكل اخر، انا راح لي ليش ابين لك اسمي، انا اريد وجه الله. وفعلا فعلا، فاذا العمل بعض الاعمال الله يكافئ عليها، ما يحتاج انت تذكر او تطلب من الله المكافأة. زين الرأي الثاني، اتخذ عند الله عهد، يعني كلمة لا اله الا الله، هذا العهد، لأن كلمة لا إله إلا الله لا يخلد المرء معها في النار. اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مسلم. الله على محمد وعلى لا بأس بالثاني. الثالث كلمة لا إله إلا الله في واقع الأمر، والشهادة للنبي بالرسالة، هذه الواقع تعصم دم المسلم، تعصم عرضه، ما تقدر تحكم عليه بشيء أبدا. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص أخذ عند الله عهدا بعدم الخلود بالنار. صحيح يعذب، تمسوي يأخذ جزاء على الشيء اللي مسويه، لكن يخلد لا، أهل القبلة لا يخلدون، أهل لا إله إلا الله لا يخلدون. فكثير من المفسرين يقولون العهد المقصود هو كلمة لا إله إلا الله، هذا رأي ثاني. رأي ثالث لا، العهد هو عبارة عما يعطيه الله عز وجل على بعض الممارسات. اكو عهد لفظي، مثل ايش؟ مثلا تقول الرواية ثلاث اعين الناس تبكي يوم القيامة، تبكي من الخوف من الجزع، الا ثلاثة اعين ياهو هي: عين عفت عن محارم الله، عين نظيفة ما يسلطها على عورات الناس، تعرف عن محارم الله، ما تنظر الى اعراض الناس، ما تنظر الى المحارم، ما قاعدة تتجسس او تنظر او تهتك حرمة المسلمين او حرمة الناس. زين، هاي العين التي عفت عن محارم الله وحدة. والثانية عين حرشت في سبيل الله، تقعد تحرش، هذا قاعد على الحدود يحرش بلد المسلمين، هم نايمين هو شعران، يحرشهم يرعاهم يدفع عنهم الشر. هاي العين التي تحرش في سبيله، مثل المرابطين اللي يرابطون في سبيل الله، كانوا على الحدود الإسلامية، يحرش عيون إلى الصباح ساهرة ما يذوب النوم. ليش؟ حتى المسلمين ينامون، يسهر لينام المسلمون. بعد، وعين بكت من خشية الله، هذا يتصور الله عز وجل ويبكي من خيفته. يناكد لك الانسان يبكي من، يعني اذا من اقل الناس يبكي من عنده اذا تعرض الى ضغط، فكيف من خشية الله عز وجل؟ على ثلاثة، اكو عين الواقع ما ارادت جزاء، بكت لكن ما ارادت جزاء، ياهو العين هاي، هذه العين التي بكت للحسين، العين التي بكت ولم ترد، بكت اش ارادت، لان الحسين اهل لان يبكى من اجله. مش يقول له الاجيب، يقول له تبكيك عيني لا لاجل مثوبك، لكنما عيني لاجلك باكيه، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، وحوادث الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. الحقيقة أن الحسين جدير بأن تشكب عليه الدموع، وهو اللي يقول أنا قتيل العبرة، أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن أو مؤمن إلا واستعبر. وياهو يا عين تتصور ذاك المنظر ولا تبكي، العين اللي تشوف الخد اللي كان رسول الله يتكى عليه بخده ويشبعه لثما وتقبيلا، هي عين الى ذاك الخد وقد احرقته الرمضاء، نعم، هي عين الى ذلك الوجه وقد جرت عليه الرياح اذيالها، هي عين الى تلك العيون وقد غارت من العطش، الى تلك الشفاه وقد ذبلت من العطش عندما سقط الى الارض يمد يمينا ويقبض شمالا. هاي الصورة اللي يرسمها الشريف الرضي، ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب، ومن نجم هوى غيرتهن الليالي، وغدا جائر الحكم عليهن البلا. يا رسول الله لو عينتهم وهم أقتلى وشبابا، يجب للنبي أن يعتزلهم ماتم وين ميداني بالمعركة بالمعركة هناك حيث جلست فاطمة تندب ولدها بعد مصرع. فاطمة لو خلت الحسين مجزلا وقد مات عطشانا أن بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطمة ارجعوا وأجريت دمع الغار أن بالوجناتي فاطم قومي أبنة الخير واندبي نجوم السماواتي أن
ولذلك اول من عزي عزتهم زينب عندما رجعت الى المدينة اول ما مرت على قبل رسول الله انا ناعية اليك ولدك الحسين جعلت هي والمشبيات حول القبر جولة ورجعت وين الى قبر فاطمة عزتها بولدها ورجعت بعد ذلك الى دار ابي عبد الله يا دار ناغيني وناغيك جعلت البدور وتزهر عليك والشعر اغراب البن احبتنا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم من على مرضانا بالعافية اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم المؤسس تغمده برحمتك وإلى روحه وأموات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.